التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. ملايين الإيرانيين يحيون الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية. الرئيس الإيراني يقول إن أملنا بالشعب الإيراني وليس في فيينا ولا في نيويورك. آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى رغم إجراءات سلطات الاحتلال. تفاصيل النشرة. أحيا الملايين من الإيرانيين اليوم مراسم الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية المباركة بقيادة الإمام الخميني قدس سره الشريف، وشهدت العاصمة طهران وجميع المدن الإيرانية مسيرات بالسيارات والدراجات النارية دون تنظيم مسيرات راجلة نظرا لظروف تفشي مرض كورونا وضرورة الالتزام بالتوصيات الصحية اللازمة لمنع الإصابة به. وتوجهت المسيرات في طهران إلى ساحة الحرية، وفي الوقت الذي امتلأت الشوارع الإيرانية صباح اليوم بالملايين إحياء للذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات والتغريدات المهنئة بهذه المناسبة المباركة التي هزت المنطقة والعالم. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن أملنا بالشعب الإيراني وليس في فيينا ولا بنيويورك. وأضاف رئيسي في الكلمة التي ألقاها قبل خطبة صلاة الجمعة في العاصمة طهران بمناسبة الذكرى السنوية 43 لانتصار الثورة الإسلامية أن الثورة الإسلامية اقتلعت نظام الشاه الفاسد من جذوره وقامت ببناء نظام قائم على أساس الدين وحاكمية الشعب الدينية. كما أكد رئيسي تمسك الجمهورية الإسلامية بشعار لا شرقية لا غربية في السياسة الخارجية، مشددا على رفض الهيمنة وعدم التنازل عن الاستقلال ونبذ الظلم. وأضاف الرئيس الإيراني أن الثورة الإسلامية لم تكن طبقية وإنما ثورة شعبية يدعمها كل أبناء الشعب. بعث رئيس جمهورية إيرلندا مايكل دي هيجينز برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية الذي يصادف اليوم الوطني الإيراني. كما هنأ رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في رسالة إلى نظيره الإيراني السيد إبراهيم رئيسي بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، مؤكدا على ضرورة تعزيز العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين. أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى في القدس المحتلة رغم الإجراءات المشددة التي فرضها الاحتلال الصهيوني عند مداخل البلدة القديمة. وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الشريف، في حين منعت دخول آلاف الفلسطينيين من الضفة إلى القدس لأداء الصلاة، واعتقلت عددا منهم بذريعة عدم حيازة تراخيص لدخول المدينة. يذكر أن الأسرى أعلنوا تسعيد الخطوات النضالية ضد السلطات الصهيونية رفضا لربط إقامة صلاة الجمعة بتفتيش المصلين. قالت صحيفة معريف الصهيونية إن الصاروخين اللذين سقطا في مياه الأراضي المحتلة مطلع العام الميلادي الجديد تم إطلاقهما عن قصد، ولم ينطلق إثر خلل فني حسب زعمها. ودعت الصحيفة بعدم وجود ظروف مناخية تسببت بإطلاق الصاروخين، مضيفة أن المؤسسة الأمنية الصهيونية منذ ذلك الحين غيرت في تقديراتها استنادا إلى معطيات كشفت لاحقا حول وجود إطلاق موجه للصواريخ على حد قولها. وحسب الصحيفة فإن أجهزة الاحتلال الأمنية زعمت أن حماس لم تكن المسؤولة عن إطلاق الصاروخين، بل أعطت ضوء أخضر لجهات أخرى لتنفيذ الهجوم وفق تعبيرها. إلى الملف السوداني، حيث رفض السودان اليوم الانتقادات الغربية لاعتقال بعض قادة لجنة إزالة التمكين المجمدة، وكانت دول النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وسويسرا والاتحاد الأوروبي أعربت عن قلقها إزاء عمليات الاعتقال والاحتجاز التي طالت عدة شخصية سياسية سودانية. واعتبرت وزارة الخارجية السودانية في بيان الانتقادات الغربية تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للسودان ومنافيا للأعراف والممارسات الدبلوماسية. من جانبه طالب حزب الأمة القومي في السودان بتوفير المناخ المناسب لحل سياسي عبر الوقف الفوري للعنف وتقديم المتورطين بقتل المتظاهرين لمحاكمة عادلة. للمزيد من التفاصيل حول الأزمة السودانية نستمع إلى التقرير التالي.
ما زالت الأحزاب السودانية تعقد في مؤتمراتها الصحفية تشجب وتندد في سياسات الحكومة الانقلابية وتؤكد وقفتها مع الشارع السوداني، لكنها لا تشارك في تظاهراته، وحكومة العسكر تمضي في سياساتها وتسارع الخطى نحو الكيان الإسرائيلي المحتل وتعقد معه الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية. تجمع المتظاهرون من معظم مناطق العاصمة السودانية الخرطوم في محطة 7 وسط الخرطوم تنديدا بهذا اللهاث تجاه الكيان الإسرائيلي المحتل بعد فشلهم في إدارة الدولة التي تعاني اقتصاديا وأمنيا وسياسيا.
هذه الصهيونية لا يرجى منها الخير، لا يرجى منها الخير، وهذا البرهان لا بد له ويجب أن يذهب، يضغط البرهان.
وتزامنا مع مواكب وسط الخرطوم انطلقت التظاهرات من محطة باجدار شمال الخرطوم تجاه القصر الرئاسي، وكذلك في مدينتي بحري وأم درمان، حيث استخدمت القوات العسكرية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريقهم.
نحن نحكمكم بالقوة ما بيحكمونا، نحن النسوان بالقوة ما بيحكمونا، ولا بنرضى بحتة زي دي. إذا كان دار يفترض نفسه من السلاح نموت.
حتما سننتصر وحتما سنقول لكل العالم، لكل الدول التي تدعم في هذا النظام العسكري، هنقول لهم الثورة السودانية خالصة قامت بالشعب السوداني، لم تدعمها أي قوة خارجية، قامت من رحم الشعب السوداني.
شرعت القوات العسكرية والأمنية في اعتقال العديد من قيادات لجان المقاومة في محاولة لتحجيم هذه التظاهرات، ورغم القمع المتواصل للمتظاهرين إلا أنهم يرون أن لا خلاص لهم سوى الاستمرار، وإلا فالقادم أسوأ.
بعد تكالب السلطة العسكرية الانقلابية على الكيان الإسرائيلي المحتل خاصة في الفترة الأخيرة، ازداد الشعب السوداني يقينا على ضرورة فرض مدنية الدولة وبأسرع وقت ممكن.
إلى العناوين. ملايين الإيرانيين يحيون الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية. الرئيس الإيراني يقول إن أملنا بالشعب الإيراني وليس في فيينا ولا في نيويورك. آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى رغم إجراءات سلطات الاحتلال. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله، أهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. وتبقى الحدود اليمنية عصية على تحالف العدوان. أهلا بحضراتكم مستمعينا إلى اليمن، التصدي والتحدي. نعم، تبقى الحدود اليمنية دائما وأبدا عصية على تحالف العدوان، سيكون محور النقاش الذي يمكنكم المشاركة فيه عبر أرقام هواتفنا العابرة. أذكر بها بداية مكرر 2013-762، مكرر 2013-768، ومكرر 2013-848، 09-8-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران. عبر الواتساب شاركونا على رقمنا التالي 09-893-8878-4050. على رغم استماتتها في محاولة السيطرة على مدينة حرب اليمنية الحدودية مع المملكة العربية السعودية، فشلت السعودية في تحقيق هدفها على مدار عدة أيام، بل إن الهجوم انقلب عليها كما إن نصبتها لها قوات صنعاء وكبدتها من خلالها خسائر بشرية كبيرة، فيما استعادت الأخيرة مناطق كانت خارج سيطرتها منذ سنوات. وإذ لا يخلو التصعيد السعودي الأخير من أهداف تكتيكية متصلة بمعركة مارب وضرورة تخفيف الضغط عنها، فهو يستبطن أيضا هدفا استراتيجيا متقادما متمثلا في السيطرة على الحوض النفطي في المدينة، وهو ما استطاعت قوات الجيش واللجان الشعبية إفشاله إلى الآن. أفشل الجيش اليماني واللجان الشعبية خلال الأيام الماضية محاولة سعودية بدأت مطلع الأسبوع الجاري للسيطرة على مدينة حرض الحدودية الواقعة في نطاق محافظة حجة، وبعد أن أخفقت القوات البرية السعودية في عدة هجمات نفذتها على المدينة مسنودة بعدد من الألوية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة الموالية لهادي ومرتزقة سودانيين، وجدت تلك القوات نفسها أمام مواقع عسكري جديد غير الذي رسمته قبل تصعيدها الأخير في هذه الجبهة، والتي سبق أن حققت تقدما فيها خلال العامين 2015 و2016، إذ لم تكن تتقدم في الأطراف الجنوبية الغربية لحرض خلال الأيام الأولى المعركة، حتى ألقت بنفسها في فخ مميت أدى إلى مقتل العشرات من الضباط السعوديين، إضافة إلى عدد من الضباط والعسكريين الموالين لهم. وإذ أدركت قوات الجيش واللجان الشعبية دوافع الرياض للسيطرة على حرض والمناطق الحدودية التي تربط المدينة بميناء ميدي، فهي ردت بعملية عسكرية أوقفت من خلالها الهجوم عند أطراف حرض، وتقدمت في المقابل في عدد من المناطق الاستراتيجية في محيط المدينة والتي أتاحت لها الالتفاف على القوات السعودية. وبدأ هذا التحول منذ صباح الاثنين بالتحديد بعد نجاح الجيش واللجان في التقدم من الأطراف الشرقية لحرض باتجاه الحد السعودي وإطباقهما الحصار على اللواء الأول حرس حدود التابع لقيادة القوات المشتركة العاملة في إطار التحالف السعودي الإماراتي. في عقاب معارك عنيفة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، تقدم الجيش واللجان الشعبية في مناطق واسعة جنوب شرق المدينة وسيطر على جبل الحصنين الاستراتيجي بعد استعادتهما لمنطقة المحطام للمرة الأولى منذ 4 سنوات، في وقت جرت فيه مواجهات من المسافة صفر في الأطراف الجنوبية الغربية. كذلك مستمعي الكريم، نسرد ذلك لنرسم صورة متكاملة حول المشهد. كذلك تمكنت قوات الجيش واللجان الشعبية من فتح الخط الحدودي الرابط بين مدينة حرض ومحافظة صعدة، وسيطرت على مرتفعات حدودية جنوب المدينة تطل على مناطق صحراوية في منطقة الطوال السعودية، وتمنح المتحكم بها السيطرة النارية على مساحات واسعة والقدرة على استهداف أي تعزيزات سعودية قادمة. سنحاول أن نفصل أيضا فيما جرى من بعد ذلك وصولا إلى ما نتحدث عنه في هذا المساء. تبقى الحدود اليمانية عصية على تحالف العدوان، موضوع النقاش. رافقونا. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. أولى المسامات الصوتية التي وصلتنا من اليمن من الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة الطهران العربية. تحالف العدوان يدفع بمرتزقته إلى محرقة على تخوم مدينة حرض الحدودية مع السعودية، حيث قوات الجيش واللجان الشعبية تسيطر على مجريات المعركة بعد نجاحها من صد زحوفات المرتزقة. ورغم شن العدوان بثمان غارات على مدينة حرض، إلا أن الهزيمة الساحقة أصابت المرتزقة والمعنويات المنهارة والخسارات المتتالية التي يتجرعها المرتزقة على طول الجبهات وخاصة على الحدود السعودية اليمنية، حيث تقهقر المرتزقة تاركين العشرات من جثث قتلاهم تملأ الشعاب وصحراء شمال وشرق مدينة حرض، بينهم قادة ومجندين ومرتزقة من الجنجويد السودانيين، كما قتل أكثر من 35 جنديا وضابطا أمس الأول من الجنجويد. فيا أيها العدوان، حدودنا دائما عصية عليكم، وأرضنا أرض اليمن هي مقبرة الغزاة، وما النصر إلا من عند الله العلي القدير. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياكم الله أخي أبو محمد مهدي، شكرا جزيلا على هذه المشاركة معنا. نتوقف عند مسامة صوتية وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. المنافذ اليمنية السعودية لا يمكن اختراقها حتى لو امتلكتم أو اشتريتم طائرة B-52 الأمريكية. لماذا؟ لأنه الممر القادر على الوصول لأهداف داخل دولتكم. وشكرا.
الشكر لك أخي صبحي عبد الحميد من الأردن، وبارك الله بكم على هذه المساهمة وعلى التواصل الرائع معنا. عودة إلى ما كنا نتحدث عنه وما جرى خلال الأيام الماضية. بالفعل كثف الجيش واللجان الشعبية سريعا بعدما سردناه في البداية من الهجمات الصاروخية على ثكنات الجيش السعودي باستخدام صواريخ قصيرة المدى سواء في محيط حرض أو في العمق السعودي، ما أدى إلى خسائر بشرية في صفوف المهاجمين. تصعيد السعودية الأخير أعاد إلى الأذهان محاولتها السيطرة على المناطق الحدودية بين حجة ومنطقة جيزان. التصعيد السعودي الأخير إلى تحديدا مدينة حرض التي تعد أقرب مدينة يمنية إلى جنوب المملكة العربية السعودية، بقدر ما يرى مراقبون أن الهدف منه تأجيل حسم معركة مارب وإشغال قوات الجيش واللجان الشعبية عنها، فهو يثبت أيضا دوام نية السيطرة على حوض حرض النفطي الذي يعد جزءا من قطاع تهامة، وهو الحوض نفسه الذي منعت السعودية اليمن من استكشاف النفط فيه في عهد الرئيس اليمني الراحل إبراهيم الحمدي، طبعا قبل اغتياله أواخر العام 1977. كانت المملكة قد فشلت مطلع العام 2014 في شراء أراضي حدودية واسعة على امتداد 10 كيلومتر يقع فيها الحوض من زعماء قبائل يمنيين. ومن هنا يعتقد خبراء اقتصاد في صنعاء أن هذا التصعيد هو يحمل طابع اقتصادي صرف في منطقة ظلت إلى ما قبل الحرب تمثل أحد أهم المنافذ البرية بين اليمن والسعودية شمال غرب البلاد. ووفقا للخبراء فإن أول عملية تنقيب عن النفط جنوب مدينة حرض أجريت في عهد الرئيس الحمدي مطلع العام 1977 من قبل شركة شيل الأمريكية. فقط هنا نذكر بما جرى، فبعد مسوحات أثبتت وجود كميات كبيرة من النفط الخام في هذه المناطق الحدودية، إلا أن الشركة التي كانت بشرت في حفر 20 بئرا سرعان ما توقفت عن العمل قبل موعد افتتاح أول بئر في الذكرى 15 لثورة 26 من سبتمبر نتيجة الاعتراض السعودي على التنقيب تحت ذريعة أن الدولتين لم تقوما بترسيم الحدود، وهو ما أدى إلى أزمة سياسية بين الرياض وصنعاء انتهت بجريمة اغتيال الحمدي وشقيقه عبد الله آنذاك. حقيقة حاولنا أن نفصل في سرد هذا الموضوع لنوصل الفكرة، ونقول من بعد ذلك بأن الجانب السعودي ليست هي المحاولة الأولى له في قضية محاولة وصوله إلى اليمن أو سرقة ثروات اليمن، حتى قضية شراء ما تحت الأرض من قبل بعض المشايخ والقبائل كانت موجودة، هذا الأمر إن دل على شيء إنما يدل على الطمع الموجود بثروات اليمن وخيرات اليمن التي لو تركت لأهلها لعاش وبالفعل كان اليمن سعيدا بعيدا عن كل هذه المشاكل والحروب وكل ما جرى خلال السنوات الماضية. قبل الفاصل أتوقف عند مساهمة وصلتنا من الأخت أم علي تقول بعد السلام والتحية عليكم السلام أختي الفاضلة والكريمة حياك الله. إن كل عمليات القصف الصاروخي على اليمن وتهديم المنازل على ساكنيها، هدم البنى التحتية لليمن لا يعد نصرا، إنما اسمها حرب، اسمها عدوان، اسمها جرائم حرب، لأنها مخالفة لكل الدساتير والشرائع. وعندما يتكلم العدوان عن الشرعية فهم يلبسون حربهم صفة البراءة والمشروعية في الوقت الذي هم فيه معتدون، الشرعية كل الشرعية في ترك اليمن لأهلها، خيرات اليمن لأهلها. أكثر أسباب الحروب هو الحسد، هو البغض، هو الاستعمال والطمع والاستئثار، واليمن من بلاد الله السعيدة وذات الخيرات الواسعة والمتنوعة، وإنما استجهال أهلها لن يضعفهم ولن يسبهم الاختيار في اختيار شرعية الرد على دول تحالف العدوان. والله من الله التوفيق والنصر، أنتم خبراء وتعلمون معنى الشرعية، وليس عدوان دول التحالف أي شرعية أبدا في قتل اليمنيين العزل وسلبهم لحقوقهم وكذلك سرقة خيراتهم. أم علي شكرا جزيلا أختي الفاضلة والكريمة، حقيقة هو الواقع الذي نتحدث عن بكل شفافية. نتوقف عند فاصل نواصل بعد هذا اللقاء، رافقونا.
وطني يا مهد وجودي واحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار بلدي، من فيك سجودي للخلاق الجبار، بلدي من فيك سجودي للخلاق الجبار، آية ذكر الترديد في غمرات الأسحار. وطني يا مهد وجودي واحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار، لا لن ترضى بيهودي ينشر فيك الأقدار، لا لن ترضى بيهودي ينشر فيك الأقدار، لن تسجد للعربيدي وستاب الاستعمار. وطني يا مهد وجودي واحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار، بدمي من دفك وريدي أحميك من الأخطار، بدمي من دفك وريدي أحميك من الأخطار، سأردد فيك نشيدي وسأرفع خير شعار. وطني يا مهد وجودي واحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء. الأخ شرف الدين الرحبي معنا من اليمن، السلام عليكم أخي الكريم تفضل. لا أخ شرف الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم
وعليكم السلام.
في البحرين وطبعا في البداية نحب أن نهني الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمناسبة ذكرى 43 من شهر الثورة الإيرانية في وجه المطرقة الأندلسية. وبالمناسبة أيضا هي تجمعنا 11 من فبراير بالنسبة للشعب الإيراني هو خروج آخر جيش أمريكي من عاصمة صنعاء ومدينة في 2015 عندما تم طردهم من السفارة الأمريكية من العاصمة صنعاء وبعدها تم شن الأجواء على الشعب الإيراني في 26 من مارس في نفس العام 2015 طبعا الشعب الإيراني عازم على استكمال ثورته التحررية والاستقلالية كبقية من تلك الشعوب التي تحررت و كسرت قيود الهيمنة الأمريكية عليها. طبعا الشعب الإيراني ليس لديه أي ذنب لأنه أراد أن يحيى عزيزا كريما متحررا من التبعية والوصايا، لكن أولئك الأجيال والأتباع والعملاء لأئمة الكفر والطغيان الذين نصبوا أنفسهم أعداء للأمة العربية الإسلامية أمراء وملوك النصر والخليج الذين يهربون إلى أقوال الصهاينة والتطعيم ومؤخرا دولة البحرين تلك النظام ذلك النظام العلي الذي إن شاء الله إن شاء الله بيعي.
إن شاء الله بارك الله بكم. شكرا للأخ شرف الدين الرحبي على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء من المشاركات التي وصلتنا والتي أود أن أتوقف عندها. مساهمة الأخ العزيز والفاضل أبو محمد كتب يقول بعد السلام والتحية عليكم السلام أبو محمد. لقد استطاع أبناء اليمن أن يحموا التراب اليماني والحدود اليمانية. أخي أحمد ستبقى عصية على هؤلاء الذين يريدون الشر لنا دائما، نقول لهم بأننا قادرون على سحقهم إن شاء الله تعالى، والقادم من الأيام سيثبت بأن تراب اليمن ستبقى دائما وأبدا مقبرة للغزاة. شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. طبعا في هذه اللحظات نعم هناك الكثير والكثير من الأخبار التي تنشر، سنحاول التوقف عندها. إذن ينضم إلينا في هذه اللحظات ضيفي الكريم من قم المقدسة الناشط السياسي اليماني الأستاذ سليم المنتصر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله وبياكم أستاذ سليم، يسعدنا أن تكون معنا ونحن نتحدث في هذا اللقاء عن الحدود اليمانية التي كانت ولا زالت وعلى ما يبدو أنها ستبقى عصية على تحالف العدوان، وأخذنا كمثال ما يجري اليوم في حرض اليمانية مدينة حرض وما جرى خلال الأسبوع الماضي. تفضل.
أولا تحية لكم ولإذاعتكم الموقرة وللمستمعين الكرام.
حياكم الله.
ثانيا نهنئ القيادة الإيرانية متمثلة بسماحة الإمام آية الله العظمى السيد علي الخامنئي حفظه الله والرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي وكل الشعب الإيراني بمناسبة حلول ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. أما بالنسبة للموضوع اليمني، الحدود اليمانية لطالما كانت عصية على العدوان السعودي، هم منذ اليوم الأول سعوا إلى الدخول والتوغل في الحدود اليمانية وصولا إلى العاصمة صنعاء، وكان تصريحاتهم واضحة بأنهم خلال أسبوع سيصلون إلى صنعاء، لكنهم وجدوا الحدود اليمانية والقبائل اليمانية سدا منيعا تمنعهم حتى من دخول الحدود. يعني هناك على طول الحدود الشمالية لليمن تمتد قبائل يمانية عريقة ولها جذور حتى في الحجاز وتمتد من الحجاز إلى الإمارات. وهذه القبائل اليمنية العريقة هي التي منعت التوغل السعودي الإماراتي. طبعا بلا شك أن الجيش السعودي لا يستطيع أن يتوغل ولا يستطيع أن يحرز أي تقدم، بل لم يستطع حتى حماية حدوده، لذلك قاموا باستئجار جيوش من السودان ومن بعض البلدان ومن بعض الشركات المرتزقة الأمريكية مثل بلاك ووتر وبعض الشركات السيئة الصيت. ولكن مع هذا كله فقد دفن جنودهم ومرتزقتهم في صحاري حجة وصعدة والكثير من المناطق المتاخمة للحدود، وكانت أكبر الهزائم التي لحقت بالجيش السعودي ومرتزقته كانت على جبهات الحدود. طبعا في اليمن هناك أكثر من 40 جبهة أو أكثر من 40 جبهة ممتدة من الحدود وحتى الداخل اليمني. هذه الجبهات يقاتل فيها المرتزقة من أبناء الجنوب وبعض المغرر بهم، ولولا أن هؤلاء يقاتلون إلى جانب الجيش السعودي لما تمكن الجيش السعودي من الصمود نهائيا، بل هو لم يتمكن. يعني هم يقاتلون بالنيابة عن الجيش السعودي حيث يتم إرسال المرتزقة من جنوب اليمن للقتال في جنوب السعودية. ويعني هذا أمر مخجل، لم يحدث في تاريخ الجيوش وفي تاريخ الحروب أن تقوم دولة باستئجار جيوش لكي تقوم بالعدوان على دولة أخرى. ولكن بكل المقاييس الشعب اليمني انتصر سواء في الجبهات الداخلية أو الخارجية، برغم أن الجبهات الداخلية هي الجبهات الأكثر شدة في المعارك، لأن اليمانيين حتى المرتزقة منهم هم لا بأس، يعني هم في القتال شديدون، ولذلك وإلا لما صمد لكنا اليوم يعني لكان أنصار الله والجيش اليمني اليوم يقاتل في الرياض معركة برية لولا استئجار اليمنيين والمرتزقة، بعض المرتزقة من اليمنيين لولا استئجارهم ومدهم بالأسلحة لما تمكن أو لما تمكنت قوى العدوان من الصمود إلى يومنا هذا، ولما استمرت هذه الحرب. يعني لنكون واقعيين، لولا المرتزقة الذين باعوا أنفسهم وباعوا وطنهم وباعوا كل شيء، باعوا دينهم وإسلامهم وكل شيء، لولا هؤلاء لما تمكن آل سعود وهذه الأنظمة المتخلفة في الخليج في دويلات الخليج الفارسي من بدء العدوان ناهيك عن الاستمرار فيه لحد 7 سنوات. ولكن ما يحدث اليوم وخاصة في جنوب اليمن من فقر وحرمان وإهانة لأبناء الجنوب، نرجو أن تكون هذه أو أن يعوا ويعقلوا أن المحتل لم يأتي أبدا ليضمن لهم الأمن والاستقرار والازدهار، إنما أتى لاستغلال أرض اليمن ولنهب خيراته وثرواته ولوأد صوت الحق الذي انطلق من شمال اليمن مناديا بسقوط أو بإزالة الكيان الصهيوني ومناهضة الوجود الأمريكي وخروج القواعد الأمريكية من الوطن العربي. يعني اليوم عندما نرى المقاتلون خاصة في جبهات الحدود يقاتلون بأبسط المقومات بأيسر الأسلحة، حتى أن بعضهم إذا ما نفدت الذخيرة منه يستخدم الجنبية التي هي الخنجر اليماني المعروف، ولا أن يترك جبهة ولا أن يترك موقعة، يستبسلون حتى أن كثير منهم يربطون على أرجلهم لكي لا يتراجعوا عن مواجهة العدو. وهذه البطولات وهذه الملاحم التي سطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية جعلت العدو السعودي ومن ورائه الأمريكي والصهيوني يشعرون بالعجز والفشل الشديد، لذلك رأيناهم كثفوا من استهداف المدنيين من استهداف البنى التحتية، يحاولون أن يضغطوا على هؤلاء الرجال الأشداء لكي يقبلوا أو تقبل القيادة السياسية في اليمن بما يسمى بمبادرات السلام التي طرحوها، وهي ليست سوى مبادرات للاستسلام وللوصاية على اليمن، وهذا ما لا يمكن القبول به. لذلك اليوم المسار العسكري هو الذي سيحسم المعركة في اليمن، و فنحن يعني نأمل بأن يتعقل الأعداء ويعرفوا أن الكيان الصهيوني وتنفيذ الرغبات الأمريكية لن ينفعوهم أبدا. الولايات المتحدة الأمريكية خسرت في أفغانستان وانسحبت انسحابا ذليلا مخزيا، قواعدها في العراق تتلقى الضربات تلو الضربات من قبل القوات أو الفصائل المقاومة الشريفة في العراق. الولايات المتحدة الأمريكية لم يعد بإمكانها حماية نفسها، فكيف ستقوم بحماية الأنظمة والدويلات الخليجية؟ نحن نأمل أن يعودوا وأن يرجعوا عن غيهم، ولكن يبدو أن هذا غير وارد، لأنهم قد أوغلوا في سفك دماء أطفال ونساء اليمن، وصراحة يعني لم يعد هناك للقيادة اليمنية من خيار سوى إزالة هذه الكيانات الغاصبة لدولنا العربية. يعني اليوم النظام السعودي أو الكيان السعودي هو ليس بنظام، إنما هو كيان غاصب للحرمين الشريفين، غاصب لأرض الحجاز، آل نهيان، آل خليفة، هذه الأسر الخبيثة التي أتت بها الاستخبارات البريطانية اليوم هي تقود المسلمون وتقود المسلمين في تلك الدويلات إلى المجهول، وخاصة بعد التطبيع المخزي مع الكيان الصهيوني. رأينا كيف أن الإمارات بعد أن أعلنت انسحابها من العدوان على اليمن عادت إلى العدوان بعد توقيع تلك الاتفاقيات. إذن نحن اليوم أمام معادلة واضحة جدا بأن هؤلاء قد وضعوا أنفسهم كجدار حام للكيان الصهيوني، وجعلوا أنفسهم في صف واحد ومحور واحد مع الكيان الصهيوني الغاصب ومع الإدارة الأمريكية الخبيثة. لذلك اليوم أنا أعتقد أن اليوم أكثر من أي وقت مضى يجب إعلان الجهاد من كل المسلمين ضد هؤلاء. اليوم عندما نقاتل الأسرة الخبيثة السعودية والإماراتي وآل خليفة، فإننا نقاتل الصهاينة، لأنهم أصبحوا شيء واحد، وقتالهم أصبح فرض واجب على كل مسلم مستطيع على حمل السلاح. لأنهم اليوم جريمتهم ليس فقط سفك دماء مئات الآلاف من أبناء اليمن، فبحسب تقارير الأمم المتحدة وصل عدد اليمنيين الشهداء أكثر من 400,000 شهيد قضوا نحبهم بالغارات وبالقصف والحصار والتجويع والأمراض. هذا العدد ليس عددا طبيعيا خلال هذه الحرب وهذا العدوان الدموي على أبناء الشعب اليمني. فإذا كان الأحرار من أبناء أمتنا العربية والإسلامية لم يحركهم هذا العدد وقصف أطفال اليمن ونسائه، فعلى الأقل يتحركوا دفاعا عن المقدسات وعن ناموسهم وشرفهم ودينهم.
أكيد.
فهؤلاء الذين اليوم يغتصبون الأقصى الشريف والمقدسات الإسلامية في فلسطين المحتلة اليوم يغتصبون دويلات أو المجتمعات الإسلامية في البحرين والإمارات والحجاز. اليوم هؤلاء الحكام أصبحوا أداة واضحة بيد الأمريكي والصهيوني، وأصبحوا في صف واحد، وجهادهم وقتالهم فرض عين على كل مسلم مستطيع أن يحمل السلاح. بعد كل هذه الأحداث وكل هذا العدوان على أبناء الشعب اليمني أصبح واضحا وجليا أن الأعداء أصبحوا منهزمين، سواء نفسيا، عسكريا، اقتصاديا،
صحيح،
سياسيا، اجتماعيا، على كل المحاور. فهم عسكريا في اليمن في مواجهة أبناء اليمن خسروا كل شيء.
أكيد.
لم يتمكنوا من تحقيق أي إنجاز. نحن نعلم أن اليوم العدوان السعودي الإماراتي ليس فقط محرك عربيا أو من بعض الأنظمة، وإنما كل القوى الغربية تقف وراء هذا العدوان وتسلح الجيش السعودي والمرتزقة، فهم فشلوا. إذن اجتمعوا على قتال أهل اليمن وفشلوا، فما بالكم إذا ما كانت المعركة مع كل محور المقاومة؟ كذلك في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فشل الصهاينة في إخضاع بعض من الفصائل المقاومة في غزة، فقط في غزة، فما بالكم بالمواجهة مع حزب الله أو مع الجمهورية العربية السورية أو مع كل محور المقاومة؟
طيب سليم،
إذن اليوم الدائرة تدور على كل الخونة والعملاء والصهاينة من ورائهم والأمريكان. اليوم نحن أقرب إلى التحرر من كل هؤلاء الخونة والعملاء وقريبين جدا من تحرير الأقصى
إن شاء الله تعالى،
وبوادر الخير وبوادر الانتصار قادمة من اليمن بإذن الله
إن شاء الله. أشكرك على كل ما تفضلتم به طبعا أستاذ سليم، وقبل أن أودعكم فقط أود أن أركز هنا على مدينة حرض، على ما يجري عند هذه المدينة الحدودية، النقطة الأقرب مع المملكة العربية السعودية. هناك استماتة من قبل الجانب السعودي للسيطرة على تلك المنطقة، تعلم جيدا بأن الإعلام لديهم يتحدث عن انتصارات وتحرير، وطبعا هم يسمون ويطلقون وينعتون الاحتلال بالتحرير، يعني يحتلون الأرض ويتحدثون عن تحريرها، يقتلون الناس ويتحدثون عن إغاثة الناس وما إلى ذلك، يعني قلب الحقائق بكل ما تعنيه الكلمة. دعني أتوقف قليلا هنا عند قضية حرض، وسردنا لمن يتابع هذه الندوة وهذا اللقاء قبل قليل بأن الماضي، في الماضي البعيد أيضا كانت هناك مطامع في اليمن ولا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة، أهم المنافذ البرية بين اليمن والسعودية شمال غرب البلاد. الكثير يعتقد أن ما يجري اليوم يأخذ طابع اقتصادي، يعني هناك محاولة لسرقة ما تحت الأرض وسرقة النفط بالتحديد اليماني من خلال احتلاله من قبل السعودية إذا ما تمكنت من ذلك. وحاولنا أن نتوقف عند أول عملية تنقيب عن النفط جنوب مدينة حرض أجريت في عهد الرئيس الحمدي مطلع العام 1977 من قبل شركة شيل الأمريكية. طبعا هذه الأمور موثقة وموجودة طبعا بعد مسوحات أثبتت وجود كميات كبيرة جدا من النفط الخام في هذه المناطق الحدودية. الشركة التي كانت قد باشرت في حفر 20 بئر آنذاك سرعان ما توقفت عن العمل قبل موعد افتتاح أول بئر في الذكرى 15 لثورة 26 من سبتمبر، طبعا نتيجة للاعتراض السعودي على التنقيب تحت ذريعة أن الدولتين لم تقوما بترسيم الحدود، وهو ما أدى طبعا إلى أزمة سياسية نعلمها جميعا بين الرياض وصنعاء انتهت بجريمة إرهابية اغتيال الحمدي وشقيقه عبد الله آنذاك. باختصار شديد لو تفضلتم أستاذ سليم كلمة أخيرة.
طبعا مدينة حرض الحدودية هي مدينة استراتيجية ومهمة جدا، وكما تفضلتم كان هناك مساري يعد لها مساري للتنقيب عن النفط والغاز، ولكن الجانب السعودي أفشلها وأرسل سفيره في اليمن في ذلك الزمان وبمساعدة علي عبد الله صالح الرئيس الأسبق لليمن وعبد الله بن حسين الأحمر الذي هو الأب الروحي للإخوان المسلمين قاموا باغتيال الرئيس الحمدي وشقيقه. هذه المدينة وبحكم متاخمتها للحدود السعودية، طبعا هي ليست هناك حدود سعودية لأن مدينة حرض هي بجانب جيزان ونجران وعسير هذه الثلاث المحافظات التي تم قضمها وتم اغتصابها من اليمن، وقام الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح بتوقيع وترسيم الحدود مع الجانب السعودي في العام 2000، ولا يسمى ترسيم وإنما قام ببيع هذه الثلاث المحافظات جيزان ونجران وعسير بشكل رسمي، لكن هذا لا يعد، يعني اليوم القيادة السياسية في اليمن لا تعترف بذلك التوقيع، وسنطالب باستعادة نجران وجيزان وعسير لأن هذه المناطق هي أراضي يمنية، بل تصل الحدود اليمنية إلى الطائف. هذه المناطق هي من أسباب ثراء آل سعود، هذه الثلاث محافظات اليمنية التي تم اغتصابها من اليمن هي تدر اليوم على الكيان السعودي مئات المليارات لما تزخر به من النفط والغاز والثروات يعني الصخرية، يعني ثروات كثيرة جدا. وكذلك حجم هذه الثلاث المحافظات تقريبا 450 ألف كيلومتر مربع، أي تقريبا ما يعادل حجم اليمن اليوم. يعني شهدنا في الأيام الماضية تركيز شديد على قصف مديرية باقم وحرب وكثير من المديريات الحدودية، لأن حدث وأن خاصة في الجوف أن العدو السعودي عندما توغل في الأراضي اليمنية قام بإزاحة الحواجز الحدودية وتوغل في الأراضي اليمنية وأقام تلك الحدود، بمعنى أنه يستخدم استراتيجية الكيان الصهيوني في قضم الأراضي. إذن هو يسعى اليوم إلى الضغط في مديرية حرب وفي مدينة حرب لقضم الأراضي، لأنها تزخر بالثروات الطبيعية النفط والغاز. يوم أمس تم إسقاط طائرة CH-4 تابعة لسلاح الكيان السعودي بصاروخ أرض جو. هناك تطورات ملحوظة في المنظومة الدفاعية اليمنية، لكن اليوم بمجرد أن يكون هناك دفاع جوي لدى هم يتحضرون الأخوة في اليمن للإعلان عن منظومة دفاع جوي ستحيد تماما الطيران الأمريكي عن قصف اليمن. لذلك لا يمكن للإخوة أو للقيادة اليمنية بأن تتزحزح عن مديرية حرب لما لها من أهمية، بل كل شبر من أرض اليمن بلا شك أنه سيتم تحرير كل شبر من أرض اليمن والمناطق الحدودية. يعني اليوم القوات اليمنية أصبحت على مشارف المدن جيزان ونجران وعسير،
صحيح.
فلن يتمكن الأعداء من تجاوز مديرية حرب مهما سعوا ومهما قصفوا ومهما فعلوا. اليوم القيادة السياسية لو تعطي الأوامر المباشرة للقوات باقتحام مدن نجران وجيزان وعسير التي هي مراكز المحافظات، فسوف يعني ينطلق المجاهدون ويسيطروا تماما على هذه الثلاث محافظات. لكن لأن هناك اعتبارات إنسانية، بما أن هذه المدن أو مراكز المحافظات آهلة بالسكان وهناك عدد كبير من السكان في تلك مراكز المدن، فإن القيادة السياسية تتأنى قليلا. ولكن بلا شك أننا سنشهد في الفترة القليلة القادمة ليس فقط رد العدوان عن مديرية حرب، بل تحرير نجران وجيزان وعسير وإعلان رسمي عن إعادة هذه الثلاث المحافظات إلى حكم الوطن.
شكرا جزيلا أستاذ سليم منتصر، ناشط السياسي اليماني من قم المقدسة، لانضمامكم إلينا وبارك الله بكم. أحسنت.
شكرا جزيلا.
شكرا
جزيلا. يا أمان الله.
كل منا اليوم من كل أبناء هذا البلد، وجهات القبائل، ضباط الجيش، الوجهات السياسية، كل مكونات وفئات هذا الشعب، يجب أن نكون اليوم أكثر تصميماً على ثباتنا وأكثر وأعظم إحساساً بكرامتنا وهويتنا وانتمائنا وقيمنا الأصيلة من أي وقت مضى ومن أي مرحلة مضت.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد لهذا اللقاء. الأخ عبد اللطيف علي السراجي من اليمن مشكورا، يهنئ الذكرى 43 انتصار الثورة الإسلامية في إيران. حياك الله بياك، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل. وكتب يقول: الجيش السعودي انهار في أول عام من العدوان، ومن يقاتل في حدود نجران وجيزان وعسير التي تحتلها السعودية هي هم مرتزقة سودانيون ومرتزقة للأسف يمانيون، ولا علاقة للجيش السعودي بما يجري، ولولا المرتزقة لكان اليمن قد استعاد أراضيه المحتلة، ولكن بلد لا يحميها أهلها لن يستطيع مرتزقة العالم حمايتها، وستكون عبارة عن طفرة وستنتهي. الأمر الآخر هو أن المناطق الحدودية من الجانب اليمني في معظمها عبارة عن مناطق صحراوية مفتوحة شبه خالية من السكان، أو مناطق جبلية شاهقة شبه خالية أيضا من السكان، وبالتالي فإن أهميتها العسكرية ليست بذلك الأمر الذي يحاول فيه العدوان أن يصوره للعالم، ما عدا منطقة مران وبعض المناطق الأخرى القليلة التي لها أهمية. أما من الجانب السعودي فإن المناطق ذات أهمية كبيرة كمدينة جيزان والخوبة وظهران الجنوب هم غير قادرين على الاستفادة من الثروات في الحدود بسبب الأسلحة التي يمتلكها اليمانيون، والتي تمكنهم من استهدافها واستهداف النفط في عمق المهلكة. شكر جزيل الأخ عبد اللطيف علي السراجي من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. كما أشكر طبعا كل من أرسل إلينا بالتهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران وقيام وانطلاق الجمهورية الإسلامية في إيران. بارك الله بالجميع، وشكرا لمستمعينا الأفاضل جميعا بدون ذكر أسماء لأن الأعداد بالعشرات. هناك مساهمات قد وصلتنا لكن للأسف الشديد لم يكن هناك أو لم تكن هناك فرصة للتوقف عندها جميعا بعجالة. أذكر الأخ أبو محمد من البحرين، الأخ العزيز والفاضل محمد من جمهورية مصر، الأخ عباس خليل من البحرين، الشاعر وبشير السراري من اليمن، وكثير كثير من الإخوة الذين كتبوا إلينا لكن للأسف الشديد لم تسمح الفرصة بقراءة هذه المساهمات. في هذه اللحظات رئيس المجلس السياسي الأعلى سيد المشاط أيضا يرسل بتهنئة الجانب الإيراني ويقول أن الثورة الإسلامية في إيران فضحت السياسة الأمريكية والإسرائيلية ونبهت لخطورتها وتحملت كل الضغوط الأمريكية والحصار الظالم. هناك تبادل في المشاعر حقيقة رائع ما بين الشعبين والأمتين والقيادتين العسكرية والسياسية في الجمهورية الإسلامية في إيران وكذلك عند أهلنا في اليمن. الأخ أبو محمد حياك الله أخي الكريم وشكرا جزيلا لك على كل ما أرسلته إلينا، مباركين كذلك أنتم وكل السادة المستمعين. السيد المشاط في هذه اللحظات يرسل بتهنئة الجمهورية الإسلامية في إيران ويقول بأن الثورة الإسلامية في إيران فضحت السياسة الأمريكية والإسرائيلية ونبهت لخطورتها وتحملت كل الضغوط الأمريكية والحصار الظالم. شكرا لكل من ساهم على إنجاح هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي، والذي حاولنا أن نتوقف فيه عند الحدود اليمانية التي كانت ولا زالت وستبقى عصية على تحالف العدوان. لنا لقاء يتجدد بحضراتكم غدا بإذن الله تعالى، حتى ذلك الحين السلام عليكم.
صوت الفخر قولي للوجود يا ذا اليمن،
للوجود يا ذا اليمن،
قولي فديتك يا يمن وكفي على هام الزمان،
كفي على هام الزمان،
قولي بصوت الفخر قولي للوجود يا ذا اليمن،
للوجود يا ذا اليمن.
مطمر عصب بالطغاة في أرض مدبرة الغزاة،
الأرض يعرف الزمان،
ذكراك مفخرة الأمة. الصباح عزما نصدره السلاح في عيدك انطلق الصباح عزما نصدره السلاح ليخط في كبد السماء نحنا يقولون اليمن يخط في كبد السماء